العقيدة الثانية أو الركن الثاني من العقيدة هو الإيمان بالآخرة. أما الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين فهي وسائل الإيمان، هي أركان من أركان الإيمان، لكنها بالنسبة للغرضين الأساسيين، الغرض الأول الإيمان بالله، الغرض الثاني والهدف الثاني للإيمان هو الإيمان بالآخرة، فليؤمن بأن له ربا يرى ويسمع ويحيط بكل شيء علما، ثم عليه أن يوقن فورا أنه مرجوع وواقف بين يدي ربه يوم القيامة، سيحييه الله عز وجل مهما كان متفرقا في التراب وضائعا في الشعاب والوهاد، يحييه ويبعثه ويحاسبه ويسفله إما جنة وإما والعياذ بالله دارا أخرى، نعوذ بالله جميعا منها. إذا هذان هما الغرضان الذي بعث من أجلهما الأنبياء عليهم السلام. لو اقتضت حكمة الله أن يخاطبنا بالدين مباشرة كما أوحى إلى أم موسى مباشرة إلى ملائكة وأوحينا إلى أم موسى، أو كما أوحى إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فلو ربنا جل شأنه أوحى إلينا مباشرة قال لنا اعملوا كذا ولا تفعلوا كذا، إذا لم يكن هناك حاجة لا للرسل ولا للكتب ولا للملائكة، إنما الكتب والرسل والملائكة هي وسائل لبلاغ الدين لكي نقيم أمرين في حياتنا. الأمر الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى ما يتعلق به، الأمر الثاني الاستعداد للدار الآخرة. إذا نقدم القول في الإيمان بالآخرة كما قدمها القرآن، ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل عليهم السلام جميعا. الإيمان بالآخرة أيها الإخوة الأحباب ليس أيضا قضية نظرية ولا كلامية، وليس قضية محل شك ابتداء، إن الله تبارك وتعالى ما تناول قضية بالتفصيل والتوسع في كتابه مثل ما تناول قضية الآخرة. حتى العقيدة بالله بالإيمان بالله والإيمان بالصفات لم تأخذ نفس الحجم والمساحة الواسعة التي أخذتها قضية الإيمان بالآخرة. لماذا؟ لأن الإيمان بالله بدهية مفطورة في قلب الإنسان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولا يمكن لإنسان عاقل شوي أن ينكر الله عز وجل إلا إذا كان جن في عقله أو أنكر ما يعتمد في قلبه وصدره. دعكم من المجادلين والملحدين، فالإيمان بالله تبارك وتعالى فطرة راسخة في القلوب، وقد ذكرنا هذا في الأدلة التي ذكرها القرآن الكريم، وقلنا إن منها دليل السفن في البحر لما الإنسان يتكبر ويتمرد وبعد ذلك يركب البحر فيبدأ البحر هادئ والصبح هادئة والموج جميل ووالآخر يبدأ الهواء والنسيم العليل يفتح الشهية فيطلبون الخمر ويرقصون وهو إلى آخره، ثم إذا بالبحر يهيج ويضطرب، فعند الخطر الماحق تتبدد كل القوى وكل الأهواء وكل الشهوات، وترجع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها إلى الإيمان بالحق الوحيد في هذا الوجود وهو الله رب العالمين. والقرآن في آيات كثيرة في هذا الباب، وكما ذكرت لكم سابقا قصة السيد يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا من؟ دعوا الآلهة الزائفة، لا يمكن واحد في البحر وهو يشك على الغرق هل ممكن يدعو حجرا أو صنما أو شمسا أو قمرا؟ محال. يدعو البقرة التي يعبدها؟ محال. الفطرة تأبى هذا. يدعو طاغية من الطواغيت يقول يا سيدي فلان أو سيدي علان أو يا زعيم فلان أبدا، كل هذا هراء يطيش ساعة الخطر ويتبدد عند الخوف والموت والخطر المحدق من كل مكان، ولا يبقى للبصمة البشرية المفطورة فيها فطرة الإنسان إلا أن تتجه إلى الواحد القهار، ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. نأتي إذن قضية الإيمان بالله القرآن شرحها وأطال وأطال وتكلم وأقام عليها الأدلة، لكنها بينة وبدهية. أما قضية الآخرة فهي محل شك وارتياب من الناس من قديم. لماذا؟ لأن لم يوجد واحد قط ذهب إلى الآخرة ورجع يخبر الناس. ما فيش حد أبدا مات ثم رجع، ما فيش حد رأى الآخرة ثم جاء يصفها. لم نفهم الآخرة إلا عبر الوحي الإلهي. وانتوا تعالوا تقرأهم في المجلات والصحف او الكتب الاطائشة اللي تتكلم اي كلام، يقول لك اول واحد في التوحيد اخناتون في مصر. كلام ساذج وسيء ومضاد للبديهيات الاسلام. الله تبارك وتعالى علم ادم الاسماء كلها، فادم هو اول واحد، ورسل الله ادريس عليه السلام كان قبل اخناتون باكثر من 2000 سنة في مصر هنا. ادريس عليه السلام هو نبي من انبياء الله. يقول لك كمان المصري القديم اكتشف الآخرة بفطرته وضميره. هذا هراء وكذب. الآخرة ليست اكتشافا عقليا وليست كلاما يحتمل الجدل تعترفه أمة وتنكره أخرى، إنما هي حقيقة قطعية أخبرنا الوحي بها وقال لنا إن الساعة لآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا هذه القضية القرآن اشتغل فيها اشتغال عظيم لخطورتها، اولا لكثرة المنكرين لها والمرتدين فيها، ثانيا لخطورتها البالغة. لان الانسان في الدنيا لو عرضت له صفقة من الصفقات فغامر ودخلها، فاذا نجح فيها وكسب يفرح، واذا خسر في نهاية المطاف. لا، عند المسلم ليست الدنيا نهاية المطاف او ليست صفقة واثنين، انما ممكن الطالب الذي يرسب لا قدر الله سنة لو جد ينجح في الأخرى، التاجر الذي يخسر سنة يربح في اخرى، او يخسر في صفقة يربح في اخرى. اما الاخرة فليس فيها رجعة ولا عودة ولا خيار في الصفقة، وانما هي صفقة واحدة ومرة واحدة. ولذلك فمن ربح فيها فقد ربح الربح الاوفى، ومن خسر فيها والعياذ بالله. وقال الذين امنوا ان الخاسرين، الخاسرين الحقيقيين مش التاجر اللي افلس ولا الطالب اللي رسب، وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. ده الخسران الحقيقي، لانه ملوش رجعه. ده بالعكس ده كان اعظم امنيه لاهل النار أن يصرخوا في النار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول المفسرون يظلون يصرخون بهذا 1000 سنة حتى يرد عليهم الحق سبحانه وتعالى فيقول اخشأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون، إلى آخر ما نعلم من سورة المؤمنون في آخر سورة المؤمنون هذه الآية. إذا القضية الآخرة ليست من القضايا الهينة، بل من أسس القضايا التي يقوم عليها الاجتماع البشري كله طوال التاريخ، وهي المسار اللي يحدد سلوك البشرية في كل زمان ومكان. لذلك يفسر لكم لماذا اهتم القرآن العظيم بهذه القضية اهتماما أوسع من كل القضايا الإيمانية الأخرى، توسع فيها توسعا هائلا. يعني مثلا نحن لا نجد سورة بسم الله عز وجل في القرآن إلا سورة الرحمن وسورة الإخلاص متعلقة بجناب الله سبحانه وتعالى في التوحيد أو ما إلى ذلك. لكن في القيامة نجد سورا كثيرة، إما تذكر أسماء القيامة مباشرة، وإما تذكر مظهرا من المظاهر الكونية الهائلة التي ستقع قبل القيامة، أو تذكر شيئا من مظاهر تقع في قلب القيامة نفسها بعد أن تقوم الساعة. إذا هذا اهتمام عجيب، 17 سورة تقريبا تتكلم في هذا. نجد سورة القيامة، ونجد سورة الغاشية والزلزلة والحاقة والتكوير والانفطار والانشقاق والحشر والتغاب، يعني السور كثيرة في هذا. القرآن يكررها بأسمائها حتى يلفت الأنظار ويؤكد على القلوب وعلى الأفهام أن الآخرة من الخطر ومن الوجل ومن الخوف والفزع ما ينبغي أن يضعها الإنسان في صلب بؤرة اهتمامه في كل أحوال حياته جميعا، في السراء والضراء، في الخلوات والجلوات. لا يدع أبدا تذكر هذه القيامة، لأن عليها إما سعادة الأبد وإما والعياذ بالله تبارك وتعالى شقاوة الأبد. نسأل الله تعالى أن نكون من السعداء الفائزين إن شاء الله. ده يفسر لنا لماذا اهتم القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والسنة اهتمت بذكر القيامة وأخبارها وتفصيلاتها، بحيث الإنسان يعجب. أكبر عقيدة من العقائد أو ركن من أركان العقيدة في القرآن الكريم ذكرا هو القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم شك في إيه؟ إبراهيم لم يشك طبعا، إنما أجرى من كثرة إلحاح المشركين عليه. قالوا له لا، سيدنا إبراهيم المشركين سعادوا في كل زمان، قالوا له مش معقول ربنا يحيي الموت، ومش معقول إن ربنا يبعثنا، وغير معقول أن القيامة تقوم ونبعث وما يحدث، كل ده كلام وهراء وأكاذيب إلى آخره. سيدنا إبراهيم قال: ربي أريني كيف تحيي الموتى. قال: ورسول الله قال: أمنت يا رب، لكن ليطمئن قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام واجه إنكارا وشكا من مشركي العرب أعنف مما واجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان مشرك العرب قوما جدليين، شعراء وبلغاء وفصحاء، عندهم غاية الجدل واللذاذة كما قال الله تعالى: بل هم قوم خصمون. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم، جاء بعظم من المقبرة وقيت على المقابر، وجد حتة عظمة قديمة مرمية فأخذها ففتها حتى صارت دقيقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما رمى وبليا؟ تقول إن الله يبعث هذا الطريق وبعدين رماها أمام النبي عليه الصلاة والسلام إمعانا في السخرية، صار الفتيت هذا العظام المتفتت طار في الهواء واندثر وراح كل جزئية في مكان، فبيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تزعم أن الله يبعث هذا بعدما رمى وبليا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبي بن خلف، ويبعثك ويدخلك الأبعد النار، يدخلك أنت النار بعينك، فماذا والعياذ بالله كافرا، وسيدخل النار حتما محتوما إن شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل تعقيبا على هذا قوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا في آخر سورة ياسين: ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الكلام الذي يقول القرآن، واللي بعض الناس يظن ان هو مجرد حكايات او اساطير أو كلام مضى في الجاهلية، لا يزال ايها الاخوة يتكرر بعينه ولفظه، بس باساليب اخرى. كل زمن له اساليب وله الوان في التفنن. الشيوعيون، الملحدون، الحضارة الاوروبية عامة بعد ان تمردت على كنيستها الجاهلة في اوروبا انتهت الى هذا المستوى. العالم الان مع الاسف الشديد يعيش حالة إنكار للآخرة، إن لم يكن بلسانه ومقاله فبحاله وأفعاله. كل الناس تعيش الآن على نمط ما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين من قبل: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يظنون أن القضية قضية مادة، ومن المادة نشأ الإنسان وإلى التراب يعود وتنتهي القضية. فإذا شوف إنجليزي كبير جدا اسمه برتراند ريسل، كان أعظم فيلسوف، كان من 10 سنين فقط أو أكثر قليل، كان أكبر فيلسوف معاصر وأكبر رجل دارس العلوم والكيمياء وإلى 73 أو 72 تقريبا. كان رغم عقله العظيم وتفكيره البالغ وإلى آخره، يكتب كده بكل بساطة إن النظام الشمسي سيأتي عليه يوم يندثر وينتهي. المجموعة الشمسية تفقد الضوء والحرارة التي فيها، زي مثلا الشمعة ما تنتهي الطاقة بتاعتها تنفذ، أو اللمبة تحترق، خلاص الشمس تندثر. ويقول: وكل العواطف والأحلام والمشاعر الراقية في الإنسان، وكل التطلعات والتوسعات والأمجاد كل ذلك يدفن تحت التراب مع أنقاض المجموعة الشمسية. أسلوب جديد هو نفس الأسلوب القديم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين، والعياذ بالله تعالى. الكفر في كل مكان إلا واحدة وخط واحد لا يتغير ولا يتبدل. من الذي يقيم حجة الله في أرض الله الآن؟ القرآن. لا أقول المسلمين، لأن المسلمين مع الأسف اتخذوا القرآن مهجورا ولم يقيموا نظاما عالميا يستطيع أن يكافئ النظام الجاهلي الذي استطال في أرض الله وأصبح يمثل حضارة غالبة قوية تنكر الآخرة وتنكر الإله وتنكر الروح. فلو أن المسلمين أقاموا هذه الحضارة لأصبحت نموذجا لحقائق الإسلام والقرآن، لولا أن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن وجعله حجته ومعجزته القادمة إلى يوم الدين لبادت كل آثار الدين تحت وطأة طغيان الحضارة المعاصرة. ومن هنا كان الكلام في قضية الآخرة ليس كلاما دينيا محضا، إنما هو كلام في صلب حقائق الحياة. لذلك القرآن لما تكلم عن الآخرة بين أن إصلاح الدنيا لا يمكن أن يتم إطلاقا إلا إذا آمن الناس بالآخرة. محال ينصلح النظام العالمي، ومحال أن تقوم البشرية على أساس سوي سليم وعلى أساس عادل منصف إلا إذا آمنت بالآخرة. فليست قضية الإيمان بالآخرة قضية لاهوتية دينية فحسب، وإنما هي قضية اجتماعية بشرية إنسانية في المقام الأول تحتاجها البشرية في دنياها قبل أخرى، فضلا عن أنها حقيقة أخروية قائمة وأنكرها الناس أم لم ينكروها، اعترفوا أم لم يعترفوا، هي آتية لا ريب فيها. إنما لأجل إصلاح حياتهم الدنيا لا بد أن يعترفوا بالآخرة، ليس مجرد اعتراف اللسان وإنما إيمان اليقين. ولذلك جعل الله الإيمان بها ركنا من أركان العقيدة عندنا نحن المسلمين. الآيات في هذا كثيرة، أن الآخرة ضرورة لإصلاح الحياة الدنيا. يقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ما هو ظن الذين كفروا؟ ظن الذين كفروا زي بتراند ريشل والحضارة كلها ترى أن السماوات والأرض والمجموعة الشمسية ما هي إلا صدفة جاءت بتفاعل المادة إلى أخره ثم تندثر مثل حركة سيارة فيها بنزين تنة تشتغل إلى أن فرغ خلاص تصبح خردة وتنتهي وتتحطم إلى الأبد ولا قيام لها. هذا في اعتقادهم وفي ظنهم. لو كان الكون على هذا النمط لكان ضربا من العدد، لكان خلقا عابثا جاهلا أعمى يتخبط زي حركة المادة التي تكلم عنها الملحدون. إنما حاشا لله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. متى تكون السماوات والأرض خلقها باطلا أيها الإخوة الأحباب؟ إذا لم يكن هناك آخرة. فإذا لم تكن هناك آخرة أصبحت الحياة في هذه الدنيا ضربا من العبث والضياع والضلال، زي ما جاء الأدب في أوروبا الآن أدب العبث، هي نفس الحضارة، هذا منطقها وهذا ما جاء القرآن يدحضه بعضا ويخلعه من قلوب العباد خلعا. ومن هنا يقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما المؤمنون لا يمكن أن يظنوا هذا الظن. لذلك لما الواحد يقول الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، الكلمة اللي الإنسان بيقولها ببساطة دي كلمة كبيرة جدا. لولا الإيمان والإسلام لأصبحت أحكامنا كأحكامهم تخبطا وضلالا وضياعا في الأرض والنفوس، ثم ضياعا إلى الأبد في الحياة الآخرة. إنما من رحمة ربنا فينا أن علمنا الإسلام والإيمان فأصبحت أحكامنا لا بعقولنا ولا باجتهادنا، وإنما برحمة الله بنا وبما علمنا. وصدق الله حين يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن هنا أصبح طفل من المسلمين طفل، لأنه علم هذه الحقائق أصبح أحسن حالا وعقلا وفكرا من برتراند ريشل ومن أعظم فلاسفة العالم، لأن هؤلاء يتخبطون في ظلمات أفكارهم، أما هذا الطفل فيستضيء بنور الوحي الإلهي الذي أرسله الله لنا رحمة وهداية. وصدق الله حين يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الأحباب نقول الآيات تقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني معنى الآية لو أنه لا ليست هناك آخرة لأصبحت الحياة تستوي، يستوي الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والزاني وغير الزاني، كل هذا يستوي. لو استوى هذا لأصبحت الحياة غابة من غابات الوحوش بل أشد، كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الإنسان إذا عري من الضابط الذي يردعه ويمسكه، ما الذي يخلفه عن شهواته وملذاته وعن سيطرة القوي والبغي على حياة الناس؟ لا أحد. إذا الآخرة هي الأساس في صلاح الحياة الدنيا. ولذلك يا إخواننا الكرام، نحن في أحوالنا اليومية، في أحوالنا اليومية عقيدة الآخرة هي مقياس المؤمن في حياته. كل واحد يشوف نفسه مؤمن صحيح ولا لا؟ ما كلنا مؤمنين باللسان الحمد لله وبالقلب، لكن هل هذا إيمان عملي واقعي؟ شوف الإنسان إذا هم بالذنب فتذكر الآخرة فاعلم أنه مؤمن، إيمان حي ناضج في نفسه. أما إذا عمل الذنب ثم قالت نفسه يا جيش إيه اعمل امضي بذنبك بين ماشي لسه، تقول نفسه تقول له الموت والآخرة، يقول سعد الله يخرج. الكلام ده كله يدل على انطماس العقيدة في قلب الإنسان، وعمى هذا القلب يقود من ذنب إلى ذنب إلى ذنب حتى يوردكه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ومن هنا الآية الكريمة في سورة النازعات، وهي سورة كلها تقريبا يعني مدارها الأساسي على الآخرة والقيامة وما فيها، حتى ذكر فرعون وموسى عليه السلام في وصفها جاء في تمام الغرض، إنما غرضها الأساسي أن تحدثنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تتكلم عن الآخرة إلى أن تقول فإذا جاءت الطامة الكبرى، والعياذ بالله الطامة سماها الطامة وسماها الصاخة والحاقة والقارعة والواقعة والغاشية، أسماء مزعجة في غاية الإزعاج عشان الإنسان يتنبه ويصحى من نومه. وبعدين فيها آية فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما من خاف مقام ربه يعني المقام الذي يبعث فيه ويسأل حين يهم بالذنب، يذكر مقامه بين يدي ربه ومولاه فيقلع عن الذنب حتى إذا غلبته نفسه يسارع بالتوبة ويعود قبل أن يوقف بين يدي الله عز وجل. هذا ميزان يومي للإيمان يتحرر المسلم في حياته. بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب، نحن حين نتكلم عن الركن الثاني من الإيمان من عقيدتنا ينبغي أن نتعلمه ونتبصر فيه وأن نعلمه أولادنا وأن نعلمه نساءنا وأن نعلمه بيوتنا، لأن القيامة كما قلنا ليست بالصفقة اليسيرة أو الهينة لكنها صفقة الخلود والأبد، هذه واحدة. أمر آخر، لأن الثقافة المعاصرة تنبع الآن من منابع غير دينية وغير إسلامية. من اللي بوجه الحياة الثقافية في مجتمعات المسلمين للأسف الآن؟ من؟ صحفي تعلم في روسيا أو في أوروبا، اللي تعلم يألف المسرحيات، حتى لما يبدأ مسلسل ديني يبدأ يشوهون لك التوحيد نشأ من عهد إخناتون. هذا إضلال. إخناتون ذكر الرجل ما هو مجرد إلا رجل يعني هب عمل ثورة إصلاحية أو ما إلى ذلك، وخلع الآلهة القديمة وعبد الشمس من دون الله عز وجل، فهذا يكون رمز للتوحيد. لكن أقول المنابع اللي تخرج منها الثقافة وتربية الأطفال والبيوت والنساء والرجال الآن أصبح القضية يعني نابعة من غير الحقائق الإسلامية الأصيلة. ومن هنا تتعلم هذه الحقائق ضرورة وفريضة، ضرورة وفريضة. القيامة أقول سمى بها القرآن أكثر من أي ركن آخر من أركان الدين، سمى 17 سورة تقريبا باسمها أو باسم المظاهر التي تقع فيها، حدثنا طويلا عنها. أهم ما حدثني عنه القرآن في هذا كثير جدا، لكن نجتزئ الحديث ابتداء حتى تتضح السورة. القرآن سمى القيامة بأسماء كثيرة، سماها باسم القيامة وباسم البعث والساعة والآخرة وما إلى ذلك. ما هو الاسم الجامع الذي اختاره القرآن لهذا اليوم؟ الآخرة. كلمة الآخرة هذه هي أكثر الكلمات تكرارا لأنها معبرة عن القيامة وما يتبعه. القيامة جزء من هذا اليوم، الساعة جزء من هذا اليوم، البعث جزء من هذا اليوم، يوم الحساب جزء من هذا اليوم، الزلزلة جزء من هذا اليوم، الغاشية، الحاقة، القارعة، كل هذه أجزاء في يوم. إنما الكلمة المعبرة أن نؤمن بالآخرة. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اليوم الآخر. وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، الدار الآخرة أو الآخرة أو اليوم الآخر. هذا أكثر الكلمات في القرآن. لماذا؟ لأن الدار الآخرة يا إخوان، عشان نفهم القضية، الدار الآخرة ما هي؟ هي اسم لأول مظاهر التصدع الكوني في الكون كله، منذ أول ما يتصدع الكون ويبدأ نهاية الدنيا وبداية الآخرة، يظل الكون يتفجر ويتغير وتحدث مظاهر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يستمر فيها هؤلاء وهؤلاء إلى أبد الآبدين. هذا كله يسمى الدار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعني الحياة الصحيحة في أهل الجنة هي الدار الآخرة. تأملوا معي هذا المعنى، كلمة الدار الآخرة وما تطلع منها ورد في القرآن تقريبا 120 مرة. هذا أكبر عدد من الكلمات ورد في استعماله عن الآخرة. ليه؟ لأنها اسم لكل الآخرة من أول تفضع الكون لغاية استمرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار إلى أبد الآبدين. هذا كله يسمى الدار الآخرة أو اليوم الآخر أو الآخرة. أما القيامة معناها قيامة، أما الزلزلة، أما البعث، أما الأسماء الأخرى، لا، في كل هذه الأسماء هي أجزاء لشيء يقع في الدار الآخرة أو يقع في اليوم الآخر. كيف؟ مثلا كل الكون اللي نراه غير نراه، الكون الظاهر، نقصد الكون الظاهر لنا والظاهر للملائكة وما إلى ذلك، ما كان في علم الله من السماء والأرض يتصدع ويتفجر. متى يتصدع ويتفجر؟ في النفخة الأولى، دي عند الساعة. يبقى الساعة ما هيش اسم في الحقيقة للدار الآخرة كلها، لا، الساعة هي اللحظة التي ينفجر فيها الكون ويتصدع، وبذلك يبدأ من هذا اليوم الأول. لذلك الساعة دي بتاعت انفجار الكون وتصدع الوجود، السماء والأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فكانت السماء وردة كالدهان، وهكذا مظاهر الكون اللي يتصدع. كل هذا يبدأ في لحظة معينة، اللحظة دي يسمها ربنا الساعة. الساعة دي قد ايه؟ مش ساعة يعني ساعة زي بتاعتنا كده ساعة 60 دقيقة، لا، بمعنى الساعة يعني جزء على آلاف من الثانية الواحدة، الثانية. ولذلك الساعة ده ايه؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، ها؟ أو هو أقرب. وما أمر الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر. وفي آية أخرى وما أمر الساعة، مش أمر الدار الآخرة، الدار الآخرة طويلة جدا من أول تفضع الكون لغاية أبد الأبدين. إنما الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، لمح البصر، العين تنطلق وتتبدع، أدي لمحة، كلمح البصر أو هو أقرب. يعني اللحظة التي ينفجر فيها الكون هي هذه الساعة. متى تقع؟ متى تقع؟ القيامة يا إخواننا والدار الآخرة لها مقدمات ومظاهر هنقول عليها إن شاء الله، لأن دي ضرورة من إيمان، من ضرورات الإيمان لابد نتعلمها، أشراط الساعة الكبرى والصغرى وما إلى ذلك. إنما نحن نقول نتكلم عن الساعة. الساعة ما هي؟ الساعة هي اللحظة الصغيرة اليسيرة جدا اللي مثل لمح البصر، بل هي أقرب، التي ينفجر فيها الكون كله ويتصدع الملأ الأعلى والملأ الأسفل وكل التي ينفجر فيها الكون كله ويتصدع الملأ الأعلى والملأ الأسفل وكل شيء تندثر الحياة والأحياء من على الوجود جميعا ولا يبقى إلا الله الواحد القهار. متى تبدأ هذه اللحظة؟ متى تقع؟ محال أن يعلمها أحد في الوجود جميعا إلا الله الواحد القهار. ولذلك لما ربنا يتكلم عن القيامة لها مظاهر هنعرف ان القيامة قربت لما يبعث الدجال يجي الدجال وتخرج الشمس من مغربها عرفنا ان القيامة اقتربت. لكن ساعة انفجار لحظة وقوع الحادث لحظة وقوع انفجار الكون وبداية الدار الاخرة هذه ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله. وفي حديث سيدنا جبريل لما جاء يسال قال يا محمد اخبرني عن الساعه عشان يعلم المسلمين. دي مساله ايضا كما قلت لكم مما لا يصح ان تجهل. ليه؟ لان انا سمعت واحد ملحد يكتب يقول ايه؟ يقول الاسلام ده فيه تناقضات كثيره. ليه؟ عشان يقول لك ان الساعة مجهولة ما يعرفكش الا ربنا. وبعدين يرجع يقول لك ايه ان فيه مظاهر للقيامة حتما اذا وقعت سبع مظاهر الحاجات الحوادث الكونية يبقى الساعة تقوم على طول. ولذلك فيه تناقض مرة يقول لك علامات القيامة الكبرى ومرة يقول لك لا ما تأتيكوش الا بغتة. هذا خلط لانهم يجهلون الحقائق ولذلك بيشككوا المسلمين. اما المسلم اللي يعلم دينه لابد يتحرر. الساعة هي ايه؟ لما ربنا بيتكلم عن الساعة ما بيتكلمش عن جهالة الخلائق ليوم القيامة ولا للدار الآخرة إنما دايما يذكر الساعة التي ينفجر فيها الكون كله ويتصدع زي ما هنقول بعد النفقة الأولى إن شاء الله. يبقى في هذه الحالة الساعة هي اللي مجهولة لأن دي لحظة خارقة فائقة القصر كلمح البصر او هو اقرب. لذلك دي طواها الله عنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا خلق من خلق الله عز وجل ولا حملة العرش ولا من هم غير ذلك من خلق الله الذي نعلمه والذين لا نعلمهم جميعا لا احد. لان لما جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد اخبرني عن الساعة سألوا عن الايمان اجاب سألوا عن الاسلام اجاب سألوا عن مظاهر القيامة أجابه أخبرني عن أماراتها العلامات إنما الساعة الساعة قال له ما يا أخبرني عن الساعة. فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم برأسه طويلا ثم رفعه وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما هو ما يعرفش إن جبريل النبي عليه السلام كان الأول ما يعرفش من جبريل. ولذلك أطرق برأسه منتظر أن يأتيه جبريل بالوحي فلم يأتيه جبريل بالوحي لأن جبريل قاعد أمامه وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم. فلما طال عليه السكوت رفع رأسه وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. مش حد يعرف هذه المسألة انتهت ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يبقى ما فيش تناقض في عقيدتنا البينة المعجزة. دي عقيدتنا معجزة مش هو الدينة فقط هذه معجزة لكن الناس لا يعلمون ولا يفقهون. فلما نقول ان الساعة هي التي تأتي بغتة يعني لحظة انفجار الكون كله وتصدعه وانحطام السماوات والأرض جميعا فناء الحياة والأحياء إلا الله الواحد القهار هذه لحظة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذه الساعة أمال إيه القيامة؟ كما نعلم جميعا هناك نفختان برضو بمسائل لا يصح جهلها في العقائد نعلمها بدال ما نسيب ولادنا وثقافتنا كلها مسلسلات واكاذيب والى اخره. عندنا امور الاخره ولا يمكن ان نحيي موات الامه الاسلاميه الا اذا ربطناها ربطا بالاخره. وربط الناس بالآخرة ليس ربطا بالقبور وإنما ربطا بالحياة الدائمة. عشان برضو ما يجيوا يقعدوا لك بيتكلموا في المقابر وفي الموت والدنيا كلها بترقص في الحياة وبتطلع القمر. طب هو يمنع إننا نتكلم عن الآخرة ونصعد ما فوق القمر؟ أبدا. من الصحابة ليه فتحوا الدنيا وكانوا أشد الناس إيمانا بالآخرة والبعث والجزاء، بل كانت عقيدة الجزاء هي الدافعة والمؤثرة والمحرك الذي بعث هممهم إلى آفاق السماء الأرض جميعا. ليه الصحابة ما عجزوش؟ إنما احنا بنفلسف عجينا احنا الآن. فنقول يا إخواننا الكرام، لما نقول القيامة، إذا أراد الله عز وجل أن ينهي الحياة ويبدأ اليوم الآخر، ما الدنيا الدهر يومان، يوم في الدنيا ويوم في الآخرة، أما يوم الدنيا فله بداية ونهاية، بدايته منذ علم الله ونهايته حين يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ النفخة الأولى وتسمى نفخة الصعقة، ونفخ في الصور. الصور ده إيه؟ الصور ده بوق، بوق يعني نفير، بوق دارته كدارة السماوات، دار الصارة بتاعته أو المحيط واسع جدا. هل هو بوق نفير؟ نفير زي النفير بتاعنا بيه؟ لا يصح ان احنا ناخذ الفاظ الشرع بمقاييسنا التي في الدنيا، لان كل خلق له مقاييس، انما خاطبنا الشرع. له بوق ينفخ فيه صور، ينفخ فيه اسرافيل النفخه الاولى نفخه الصعق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك التفسير المتشابه له وياخذ الفائده، يقول للصحابه كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه يوشك ان يؤمر فينفخ في الصور. ازاي الواحد يطمئن للحياه ويرحرح فيها كده ويأجل التوبه ويسعى فيها بالبغي والبطش والعدوان، وصاحب القرن قد التقم قرن اسرافيل عليه السلام يؤمر، يوشك ان يؤمره الله فينفخ، فكل الكون وكل القوى وكل الذره والهيدروجين وكل ما علمنا ولم نعلم يصبح لعب، لعب اطفال جانب هذه النفخه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. هذه نفخه الصعق تفني الحياه والاحياء جميعا الا عدد قليل يستثنون، ثم يميتهم الله، ثم لا يبقى الا وجه الله الواحد القهار. هذه نفخه الصعق الاولى. ولا بد الانسان اذا سمع نفخه الصعق، نفخه البعث، معنى الحساب الجمعي، معنى الحساب الفردي، معنى الجسو على الركب يوم القيامه، معنى الصراط، معنى الميزان، معنى الحوض، كل هذه الامور العقائديه لا ينبغي ان يغفل عنها الانسان وعن تعلمها. والنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما في تعليم اصحابه هذه الامور لا يمل، لا يكاد في خطبه من خطبه ولا في موعظة من المواعظ، وكان يتخولنا بالموعظة مقابة الشآمة، ولا في وعظه العام والخاص إلا ويذكر الآخرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، هنا أنت تقول موضوع آخر نتكلم فيه، كان يختار صور كلها تتعلق بنشأة الإنسان وبعودته إلى الله يوم القيامة. يوم الجمعة بالذات ليه؟ لأن يوم الجمعة خلق فيه آدم وفيه سبعة الخلائق. ولذلك كان النبي عليه السلام يختار خمس صور في هذا اليوم للتذكرة بالآخرة، تذكرة عشان يلح على ضمير المسلم وعلى واقعه وعلى نفسه وعلى مشاعره، يطوق المسلم من بين يديه وقلبه لتذكرته بالآخرة. لا نجد دار السعادة البقية، فإذا أفلتت من المسلم فقد أفلت منه كل شيء، وإذا ربح المسلم فقد ربح كل شيء بإذن الله. وصدق الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واحد والله في الدنيا ممكن يربح ويبقى مليونير ويزرع وينهب ويعمل ويجري ويصفق للناس ويركب ويعمل وكل شيء، يعني زي الشاعر اللي دخل على أبو العتاهية لما دخل على بعض الخلفاء وكان عامل مجلس فيه يعني ظهور وورود، وجاب الشاعر ده ومش ابو العتاهية كان تنشك وتصور وبطل الكلام في الغزل، فقال له اوصف لنا المجلس ده يا ابو العتاهية. فابو العتاهية لم يجد الا الآخرة يذكر بها الامير المطرف اللي عمال يقول له اوصف لي، قال له اعفني من الكلام، قال له لابد ان تصف المجلس. فقال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. الأمير قال له أحسنت، ثم ماذا؟ اوصف بقى مقصود. قال يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البخور، قال احسنت ثم ماذا؟ قال فاذا النفوس تقعقعت في ظل حشرية الصدور هنالك تعلم موقنا ان كنت الا في غرور. فبكى الامير وقال اطلعوا عني المجلس ده والطرق، لان هي القيامة التي تعدل سلوك الانسان. ولذلك القرآن يقول بصراحة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. اذا كنتم عاوزين تفسير لما ترون من الظلم والبغي والضلال والفجور واللعب والتطاول على الله في الارض من الناس العامة والخاصة، فعلم ذلك انهم لا يؤمنون ايمانا حقيقيا بالآخرة. لو كان كل انسان يعلم انه سينفخ في الصور فيزجر زجرة رفصة واحدة يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم يوقف بين يدي الله عز وجل والناقد بصير لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. لو كان كل واحد يضع هذه المسألة في بؤرة اهتمامه واعتباره لقلت الجرائم في الارض ولا انتثرت المظالم، او لما بقي منها الا القليل الذي يمثل يعني ضرورة انحراف الانسان وتوبته الى الله سبحانه وتعالى. لكن الناس انضرت في هذا الجانب. لذلك حين ايها الاخوة نقول نتكلم عن الاشرة، فاننا نتكلم عن ركن ركين من اركان الاسلام انفق فيه الاسلام كلاما اكبر من اي جانب اخر من جانب العقيدة، لانه الاساس والركن الركين الذي تقوم عليه الحياة جميعا في كل وقت وحين. وانا والله احيانا انظر الى الطائرة في وسط الزحام، وسط السيارات والاوتوبيسات والمرة والاف من الناس، فيقع في نفسي خاطر اقول ما الذي يمسك انسان في هذه البلدة الواسعة التي لا يراه فيها احد، ما الذي يمسكه عن الاثم والضلال والانحراف؟ من؟ لولا ايمان بالله وايمان بالدار الاخرة. بدون هذين ولم يفسر لكم لماذا اندلعت الجرائم اندلاعا خطيرا باغيا في بلادنا في ظل المناهج الوضعية والسلبية الفاسدة والاشتراكية وما الى ذلك. اندلعت الجرائم ما كنا نسمع ولا تخطر على بالنا. كان زمان الواحد مثلا اذا سرق بيسرق له جنيه ولا اثنين ولا عشرة وتبقى مشكلة وفضيحة، دلوقتي بالملايين. ان بيقتل برضه على نفس الحجم، يعني ما يكونش جريمة عادية، انما جريمة واحد يقتل امه وابوه ويقول ده انا سوبرمان، يعني انا عاوزهم عشان يستريحوا من هذه الحياة الدنيا ويطلعوا في النيرفانا خلاص. افكار وفلسفات واكاذيب واضاليل غشت المجتمع لاننا لم نثبت اركان العقيدة الصحيحة بنفوس الناس. مش العقيدة شوية جدليات يقولها بعض الناس يجادلوا في المتشابهات، لا، هذه العقيدة. نقول الإيمان بالدار الآخرة، فلا بد أن نعي هذا وأن نتابعه. وأنا أذكر إخواننا مرة أخرى إن شاء الله أننا لا نقصد بهذه الدروس مجرد وعظ عابر، وإنما نريد أن نتعلم ديننا جميعا. ولذلك بنضع فرصة للأسئلة حتى إذا كان مثلا فاتنا شيء أو لم تفهم كلمة جيدا أو كذا نجد فرصة للسؤال والمراجعة وما إلى ذلك. لابد أن نتعلم ديننا، وأن إذا استطعنا نكتب بعض ما نجهل الأشياء التي نجهلها لابد أن نكتبها ونتعلمها ونراجعها حتى نصبح على مستوى ما علمنا الله تعالى من الفضل والخير والرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
سؤال يقول أن الغربيين يدعون أن الإيمان بالآخرة يدعو إلى التواكل وعدم العمل وعدم تعمير الأرض، وأنهم يتكاسلون عن تعمير الأرض انتظارا للجنة في الآخرة.
يعني المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال واضح يا اخوانا، ان هم الحقيقه مش بيقولوا كده بالذات على الاخره، بيقولوا على الايمان بالقضاء والقدر وعلى الايمان بالاخره، ان المسلمين يعني ينتظروا الجنه يرقبوا الظلم في الحياه الدنيا، وده غير صحيح. انما اللي دفعهم لهذا السؤال، اللي دفع اعدائنا لهذا السؤال، هو واقع حياه المسلمين الان. فالمسلمون الان سب في وجه الانسانيه وسب في وجه الدين، لأن لما تيجي تبحث عن المظالم تجدها مركزة في بلاد المسلمين، تجد المفاسد في بلاد المسلمين. طبعا مفاسد الانحلال والفسق والدعارة دي في أوروبا لا هي منشأها، لكن المظالم وعدم التناصف وضياع العدل وما إلى ذلك تجدها شريعة عصاة المسلمين. ففي الحقيقة هذا هو الذي بعث على هذا السؤال. إنما مثلا لو أردنا أن نطبق هذا على حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام يقاس بأتباعه لا بالمنحرفين عنه. فالإسلام لما بعث النبي عليه السلام بعث لأمة جاهلية لا تؤمن لا بآخرة ولا بدين ولا بشيء إطلاق، فأخرجها من هذه الظلمات إلى النور، ولم يوصلها يا إخواننا إلى معرفة الآخرة. خذوا بالكم من الكلمة اللي أنا أقولها دي مهمة جدا، يعني ليس المهم أن نعرف الآخرة. النبي عليه السلام ما عملش كده، ما عرفش الناس بالآخرة بس، لا، ده اصطفى صلى الله عليه وسلم بتربيته الحكيمة وبأنوار الوحي الذي صحبت هذه التربية استطاع أن ينقل المعرفة من معرفة باردة مجردة إلى حركة في القلب يتأثر بها الإنسان. لذلك المعرفة بس، ثم المسلمين كلهم عارفين إن في آخرة وما بشكوش فيها الحمد لله، جميع المسلمين نظن إن شاء الله فيهم خير لا يشكون، لكن معرفة باردة مجردة. إبليس يعلم الآخرة كما نعلم جميعا. ابليس قال ايه؟ قال رب انظرني الى يوم يبعثون. فالمقصود مش معرفة الاخرة، المقصود ان الانسان ينفعل بهذه المعرفة ويصبح مراقب لله وللدار الاخرة اللي هيبعث اليه، هذا هو المقصود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استطاع ان يحول الاعراب الى ائمة بايه؟ بإن خلاهم يراقبوا ربنا من جانب في حياتهم، ويخلي الآخرة كأنها من أيديهم الآن، كأنهم حاطين أيديهم في الآخرة. سأله أنس يوما قال يا رسول الله يوم القيامة أين أجدك؟ يوم القيامة ده يبعث فيه الأولون والآخرون، ويكون جحاف، ويوم الفزع الأكبر، وشيء طويل 50,000 سنة. يعني القيامة زي ما هنتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك في المرات القادمة إن شاء الله، شيء مهول كبير. إنما شبه أنس كأنه يوقن بها، قال أين أجدك؟ قال عند الحوض. قال فإن لم أجدك عند الحوض، قال فعند الميزان، قال فإن لم أجدك عند الميزان، قال عند الصراط، لا تخطئني في واحدة منها. لا بد أن تأتيني عند واحدة من هذه، ينتظر في مواطن الرحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. الصحابة تحولوا يا أخوانا من معرفة باردة هامدة زي معرفتني إلى معرفة متحركة يقظة. يعني المرأة الجاهلية كانت لما أخوها ماتت خنساء ظلت تبكي إلى أن عميت على أخيها، لأنه بالرجل كريم ورجل له مكانته في القبائل، فظلت تبكي إلى أن عميت على أخيها. فلما جاء الإسلام غير منها، فقتل أولادها الأربعة في معركة القادسية، فقالت الحمد لله الذي شرفني بفتيهم في سبيل الله. هذا التغير، تغير الإنسان تغيرا تاما. فبالتالي السؤال اللي معانا ده، إن الإيمان بالآخرة يدفع إلى التواصل وانتظار الجنة، هذا كذب. الواقع غير كده في الإسلام. الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوش إن إحنا نقعد في مكاننا وربنا هينصرنا على الكفار بالدعاء والأماني، إنما راحوا ووضعوا بلاد حارة وبلاد باردة، وعبروا لفتح الهند، عبروا ممر خيبر إن بين أفغانستان وبين الهند ممر لا يرقى إلا رجال ذو عزم شديد في غاية الصعوبة والضنك، وراحوا عبروا البحر إلى الأندلس. وقف خطبة بن نافع يقول: أيها البحر، والله لو علمت أن وراءك قوما أدعوهم إلى الله لخذتك في سبيل الله بفرسي هذا داعية إلى الله. الإسلام فجر الحياة في الجزيرة العربية، وقاد الأعراب الطائعين، قادهم وجعلهم خير أمة أساس الله. إنما المسلمين الآن توكلوا، فالناس يقول علينا كده. ولذلك في الأذن الشريف نحن نعرف الآخرة، إنما نؤمن بالآخرة دي كبيرة علينا الآن. نحن المسلمين نعرف الآخرة، لكن الإيمان اللي يخلي الإنسان يغير سلوكه من حال لحال هذا ضعيف في نفوس الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخير ما يحبه ويرضى. ما المقصود من القول المأثور إذا مات العبد قامت قيامته؟ يعني الإنسان حين يموت يبدأ ينتهي من آخر مراحل الدنيا ويبدأ أول منازل الآخرة. إن العبد إذا غرغر رأى مكانه من الجنة أو من النار، وكشفت له أستار الأمور، وعرف وهو لسه في الدنيا عرف الأشياء على حقيقتها، حين يغرغر ويغلق لسانه حتى لا يصف ما رأى مرة أخرى. إنما هذه بداية القيامة بالنسبة له هذا. فالحياة اللي يدخلها الإنسان بعد الموت تسمى الحياة البرزخية. البرزخ هو إيه؟ هو جسر مثلا أو شيء نفق بين شيئين يسمى برزخ أو صلة بين شيئين. القبر وحياة القبر دي حياة كاملة ولها قوانينها ونظامها وأحوالها. الوحي علمنا أشياء كثيرة منها، وهذه وسط بين حياة الدنيا وحياة الآخرة اللي هي البعث. فإذا معنى إذا قد مات العبد قام قيامته، يعني بدأ مراحل القيامة بدخول حياة البرزخ، يبدأ المرحلة الأولى تماما من التجهيز لحياة القيامة. أما القيامة بمعنى القيامة فهذه لا تبدأ إلا بالنفخ في الصعق ثم ما يتبعها من النفقات والبعث والجزاء والحساب إلى آخره. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم؟ احنا شرحنا هذا الحديث صحيح في الصحيحين البخاري ومسلم. هذا الحديث نحن أولى بالشك من إبراهيم، وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى ورحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى رغم الشديد، ورحم الله أخي يوسف فلو كنت مكانه وجاءني الداعي لأجبت. فده قصد النبي عليه الصلاة والسلام نفخ الأنبياء السابقين بهذا الحديث، مش ظهره اللي هو بينقدهم. بيقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إيه؟ يعني إن أمة إبراهيم شك أكثرت عليه من إنكار الآخرة، فلو كان إبراهيم شك لكنا أولى بالشك منه لكثرة الإنكار في زمنه. لكن إبراهيم إيه، شك ولا لم يشك؟ لم يشك. القرآن صريح المعنى، العلماء فسروا قالوا نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني ولكن إبراهيم لم يشك. يبقى إيه المعنى؟ المعنى يعني ان انا قبلت من امتي اكثر مما ابراهيم قابل من امتي من الشك والانكار، لكن ابراهيم لم يشك. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابراهيم لم يشك، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يشك. زي ربنا ما قال له فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فقال لا اشك ولا اسال وانتهى. ابراهيم لم يشك ليه؟ لان القران صريح قال اولم تؤمن، قال بلى، يعني امنت يا رب ازاي انا مؤمن جدا انك تحيي الموت، ولكن ليطمئن قلبي. يعني ايه ليطمئن قلبي؟ يعني قال يا رب ان الكفار اكثر من الانكار، فانا عاوز اشوف بعيني عشان لما اواجه الكفار اواجههم بقوه، لاني مش بس مجرد خبر انما رايت بعيني، وما راى كمن ايه؟ كمن سمع. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال ليس الخبر كالعيان، فان موسى اخبره الله أن قومه عبدوا العجل فلم يلقي الألواح، إن موسى ربنا في الجبل أعطاه التوراة مكتوبة في ألواح، وقال له خذ هذه وأمر قومك يأخذوا بها، وقال له يا موسى، شوف ربنا بقى خبره هو الصدق، قال له يا موسى قومك عبدوا العجل، فسيدنا موسى استرجع وزعل جدا لكن ما إيه؟ لم يلقي الألواح على الأرض، رغم إن خبر ربنا أوثق من عينيه، الواحد لو شد عينيه ممكن يشوف، إنما لما ربنا قال له انما كده ربنا فطر الانسان، الرؤيه مش زي الايه. ولذلك اعدائنا استغلوا التلفزيون في تربيه الامه وتدمير اخلاقها اكثر من الاذاعه، لان الاذاعه بتسمع بس، اما التلفزيون فبتسمع وايه وبتشوف، فيبقى المنظر مجسم. فاستغلوا هذا الجهاز اللعين لتدمير اخلاقيات الامه. ومن سنه ما قام التلفزيون الى الان لو احصينا الجرائم والتربيه الفاسده والنكسه والبلاوي والهزائم لكان هذا ثمرة يعني يصفق لها أعدائنا اللي أنشأوا هذه الأجهزة. مش معنى كده إن احنا نبطل التلفزيون، إنما نعدله ونصلحه، هذا هو المطلوب. سيدنا موسى بقية الحديث ليس الخبر كالعيان، فإن موسى أخبره الله أن قومه عبد العجل فلم يلق الألواح، فلما رجع إلى قومه ورأى بعينيه العجل يعبد ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. دايما اللي يشوف بزيد. فسيدنا ابراهيم اراد ان يزداد يقينا، مش شك، لا، ازدياد في اليقين عشان يواجه الشبهات التي قالها قوم. الله اعلم. هل عذاب امة محمد صلى الله عليه وسلم كله في القبر وما الدليل على ذلك؟ لا، ما حصلش الكلام ده، اشاعات كذب. الناس المذنبين بروجوها لنفسهم، بريحوا نفسهم، بطمنوا نفسهم. مين قال ان امة محمد يعني ما شاذة أو معصومة عن الأمم. أمة محمد زي الأمم السابقة بالضبط، لأن ربنا أكرم من سيدنا محمد ببضعة أشياء، منها أعطاه وعدا إنه ما يهلكش أمته بعذاب عام، يعني ما يستأصلهاش زي قوم نوح بالطوفان ولا عاد وثمود بالصيحة ولا بالكتلة ولا بالريح، لا، ربنا تعالى مد هذه الأمة وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمدها وما إلى ذلك ويضاعف لها الأعمال إنما لا يجمعكم لما تعمل ذنوب يبقى أنت زي الأمم السابقة بالضبط، لا، حظها من سخط الله وعذابه واصل، كل اللي احنا فيه هو نتيجة ذلك. سؤال غلط يعني من ذاته اللي بيقولوه ان أمة محمد عذابها في القبر، لا، ليس صحيحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ناسا كثيرين يعذبون من أمته وأنه يشفع لناس من آل الكبائر في النار ويخرجهم من النار وهو إلى أرضه، فكل هذا عذاب لأمة محمد. صحيح أن ربنا سبحانه يتجاوز أمة محمد عن كثير، مثل في عرفات يتجاوز عن التبعات وكذا ويصدر، لكن مع هذا أمة محمد أكثر الأمم مشهورية عند الله لأن معها الكتاب المعجز الذي لا يبدل ولا يحرر. يعني اليهود مثلا لو يوم القيامة قال يا رب الأحبار اللي قدينا في 1000 سنة غيروا التوراة واحنا هنعمل فيه، يمكن يكون لهم شائبة حزن، إنما احنا مسلمين لما ربنا يسألنا تقول لك نجيبها ليه؟ نقول له ايه؟ نقول العلماء غيروا القرآن ما حصلش. طب القرآن مجهول أبدا في الإذاعة، حتى اللي حاملين الربا بيذيعوه في الإذاعة ويقولوا يا أيها الطيب معتبر في الإذاعات كلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى مين بقى اللي يقدر يوم القيامة يقول يا رب أنا ما كنتش عارف الربا؟ لا يمكن، هذه حجة قاطعة علينا إلى يوم القيامة. لذلك نبدل ربنا بعد آيات الربا قال إيه؟ آخر آية في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما هو خلاص الكلام في الربا والذنوب ما فيش فايدة فيكم إذا كنتش تؤمنوا بالآخرة، بل ما كانش في آخر دقة من دقات الأنوار الإلهية في الوحي الإلهي إلى يوم القيامة هي هذه الصيحة في وجه البشرية وفي أذن الناس، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون. فهذا السؤال، فقلت إن أمة محمد ما تعذبش، لا مش صحيح. اسمعوا، جاء في الصحيحين حديث مزعج جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقف على حوضه، حوض النبي عليه الصلاة والسلام برضه الحوض من العقائد، في زانه أكثر من نجوم السماء وماءه أبيض من الثلج وأحلى من العدد، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم أسقنا منها يا رب العالمين جميعا. بعدين يأتي أناس من أمته يشربون فيعرفهم بآثار الوضوء غر معجلين، فإذا اقتربوا من الحوض ليشربوا رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسقيهم، فتخرج الملائكة فتضربهم وتزودهم عن الحوض كما تزاد الإبل الضالة، يضربهم ضرب شديد وبعدهم عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم أصحابي أصحابي. قال يا رسول الله إنك لا تدري ما بدلوا بعد، اشربوش من الحوض ارجعوا، وكل واحد ما قال أنا مسلم وربنا رزقه اداله الهبة العظيمة المنة، ربنا أنعم عليه وقال له أنت مسلم مجانا، أعظم هدية كلها مجانا من أب وأم مسلمين، وبعدين يطلع يملأ الأرض فسادا وعدوا وبغيا ويشرع للناس الحرام ويضل الناس ويقيموا على سفك الفجور، وبعدين يقول أمة محمد على كيف تروح يتعذب في القبر. ده كلام هذه أضاليل العقائد لا نقول بها أبدا. ومع ذلك ومع حتى لو طلبنا هذا هو عذاب القبر شوية يا إخوان، ده اللي ورث لعذاب القبر لما تسمعوه واحنا بنقول في بعض الاثار ان شاء الله اذا ما ورد في عذاب القبر يكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه لو تكاشفتم ما تداخلتم، لو رايتم الهول اللي في القبور كم من قبور تزار واهلها في النار والعياذ بالله. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبور فمر على قبرين فقال على اهل القبرين انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. فهو عذاب القبر شويه، نسال الله العافيه من كل عذاب ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.